بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا رجع ما أخذه الكفار من المسلمين كان لمالكه. ما زلنا في المسائل المتعلقة بالغنيمة، وهنا يذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة مهمة، وهي حكم ما رده الكفار من ممتلكات المسلمين. فإذا علم أن الكفار أخذوا بعض أموال المسلمين سواء كان بقتال أو بغيره، وعلم أن هذا المال المسلمين وانتقل للكفار، ثم بعد غزو الكفار أو بعد الحرب أخذ ذلك المال، فإنه لا يعتبر ذلك المال غنيمة، وإنما يجب إرجاع ذلك المال إلى صاحبه، وذلك لأن مال المسلم لا يكون غنيمة لا للكفار ولا للمسلمين، وحتى البغاة والخوارج مالهم لا يكون غنيمة، فمال المسلم معصوم. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر أنه ذهب فرس له فأخذه العدو، فظهر عليهم المسلمون، أي غلب عليهم المسلمون، فرد عليه في زين وسلم إلى ابن عمر، لأن هذا الفرس كان له ولم يدخل في الغنيمة ومثل هذا كما يذكر الفقهاء رضوان الله عليهم أن الكفار لو اشتولوا على بعض بيوت المسلمين وعلى بعض أموال المسلمين ثم أخرجوا من ديار المسلمين لا يقال هذه غنيمة ويحصل في القسمة أو يدخل في القسمة، لا، ما يجوز، هذا مر المسلم، فيجب إرجاع المال إلى صاحبه إلى مالكه، لأن هذا كان أصله مال المسلمين. فأموال المسلمين وأراضي المسلمين وعقارات المسلمين لا يجوز أخذها ونجعل غنيمة بحجة أن العدو تسلط عليها، لا، فيقال لابد من إرجاعها إلى أهاليها وذويها، فإنه ليس ملكا لهم، وإنما في الحقيقة هذا من باب الغصب، أخذوا مال المسلمين غصبا، فلا يتملكونه بحال من الأحوال. هذا معنى قول المصنف رحمه الله: وإذا رجع ما أخذه الكفار من المسلمين كان لمالكه. إذا رجع بعض المال الذي أخذه الكفار من المسلمين فإنه لا يدخل هذا في الغنيمة ولا يجوز أن يدخل في القسمة، وإنما يكون ذلك المال لمالكه. أما المسألة التي بعدها، قال المصنف رحمه الله تعالى: ويحرم الانتفاع بشيء من الغنيمة قبل القسمة إلا الطعام والعلف. يذكر المصنف رحمه الله هنا مسألة مهمة، وهي تحريم الانتفاع بالغنيمة قبل القسمة، تحريم الانتفاع بالغنيمة قبل القسمة. الفقهاء يقولون: لا يجوز لأحد أن يأخذ شيئا من الغنيمة ولا أن ينتفع به حتى تقسم الغنيمة وتدخل في القسمة، فإنه يحرم الانتفاع بشيء من الغنيمة، لا أكل ولا الثوب ولا إلا ما استثني من ذلك، وهو ما كان مما لا يبقى وتعارف الناس عليه أنه ليس فيه كبير شيء، كالطعام المطبوخ وكذلك العلف، علف الدابة. فإن هذا يكون جائزا. ولهذا ثبت عند أبي داود من حديث رويفع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم. وقد تقدم معنا في كتاب البيوع من يذكره، تقدم معنا في كتاب البيوع من البيوع المحرمة بيع الغنيمة قبل قسمتها، ليس كذلك؟ هذا كان من البيوع المحرمة، أنه لا يجوز أن يبيع شيئا من الغنيمة قبل أن تقسم. ولكن كما تقدم ما كان من باب الطعام المطبوخ ما تعرف الناس عليه فإن هذا لا بأس بأكله. ويدل على ذلك حديث عبد الله بن غفل في مسلم قال: أصبت جرابا من شحم يوم خيبر فالتزمته أي ضمه إليه، فقلت: لا أعطي اليوم شيئا من هذا أحد، لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا. قال: فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مبتسما، يعني يتعجب منه، لكن كان على سبيل الإقرار، ما أخذ منه، ما قال هذا حرام لا تفعله، لأن مثل هذه الأشياء إن شاء الله ما تضر. مثل هذه الأشياء ما تضر، الأشياء التي تعرف الناس عليه ولا يكون في النفس تشاحح ويقال لماذا أخذ وكيف كذا وكيف، هذه الأشياء لا تضر. وللأصل أنه لا ينبغي للمجاهدين أن يأخذوا، بل لا يجوز لهم أن يأخذوا شيئا من الغنيمة إلا بعد القسمة. والإنسان حتى لو تورع في الطعام وفي هذه الأشياء أحسن، وذلك لأنه لا يملك الإنسان هذه الأشياء إلا بعد قسمتها، فلا تدخل هذه في الملك إلا بعد القسمة، قبل ذلك ما هي ملك لأحد، هي ملك للجميع، فربما تأخذ نصيب أخيك أو نصيب الآخر. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويحرم الغلول. ماذا؟ لا لا لا، ما يشترط الطعام المطبوق ما كان تعرف الناس عليه، هذا لا يشترط أنه يستأذن من الإمام، مثل هذا الناس تعارف وما وجد لقمة أكل ومشى. ورد في ذلك حديث ابن عمر في البخاري قال: كنا نصيب في مغازين العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه، يعني ما نرفع هذا الإمام لا نخبر أحدا. كنا نصيب في مغازين العسل والعنب فنأكله، يعني هذا مثل هذه لأن شيء تعرف الناس عليه، عنب هكذا وجد أكله لقمة هكذا، هذا نص أنه مثل هذا ما يحتاج أن يستأذن أو أنه هذا يأكله، أن ما يكون فيه تشاحن مثل هذا. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويحرم الغلول. يذكر المصنف رحمه الله هنا مسألة مهمة وهي تحريم الغلول. الغلول هو السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة، السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة. وأجمع العلماء على تحريم الغلول، قد دل على ذلك كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، بل أجمع العلماء على أن الغلول من الكبائر، أنه من الذنوب العظيمة التي تؤدي أو ربما تكون سببا في دخول النار والعياذ بالله. ولهذا ثبت في الصحيح عن حديث أبي هريرة عن رجل أخذ شيئا من الغنيمة وهي شملة، قال عليه السلام: كلا والذي نفسي بيدي إن شملة لتلتهب عليه نارا أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم، أي لم تقسم. ففزع الناس، فجاء رجل بشراك أو شراكين، قال: يا رسول أصبت يوم خيبر، قال: شراك من نار أو شراكان من نار. فلا شك أن هذا يدل على أن هذا الأمر ليس بالسهل، وأنه الإنسان يريد الآخرة ويريد الجنة ولا يجاهد إلا للجنة لأجل أن يدخل الجنة، فلا يتسبب ولا يفعل ما يكون سببا والعياذ بالله في دخول النار. ولهذا في يوم خيبر لما قتل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يقولون فلان شهيد فلان شهيد فلان شهيد، مروا على أحد قالوا فلان شهيد، فقال كلا إني رأيته في النار في بردة غلاها أو عباءه، لا إله إلا الله. رجل قتل في سبيل الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقال شهيد لأني رأيته في النار في بردة غلة، لا إله إلا الله. إذن كما أشرنا الغلول قد يكون سببا في دخول النار والعياذ بالله. فما الفائدة إذن كونك تأخذ بردة أو شيئا خفيفا ثم يذهب عمله ويذهب قصدك ومأربك وغايتك من الجهاد في سبيل الله وتكون سبب في دخول النار؟ ولهذا نقل النووي رحمه الله إجماع العلماء على أن الغلول من أعظم الكبائر، أنه من أكبر الكبائر. قال الله عز وجل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبتي شاه على رقبتي فرس. قال المصنف رحمه الله تعالى وهذه مسألة ظاهرة معروفة عند الجميع وهي تذكر في كتب الكبائر. قال المصنف رحمه الله تعالى ومن جملة الغنيمة الأسرى. تقدم معنا أن الغنيمة يدخل فيها كل ما يمتلك بحيث يصير ملكا للناس، وذلك إما أن يكون مالا نقودا أو كان أيضا عقارات كما تقدم أو كان من المباحات التي ينتفع بها من الثياب ما كان من هذا، فكلها تعتبر من الغنيمة. ويدخل في ذلك الأنفس من الحيوانات غنما إبلا البهائم تدخل في باب الغنيمة. ويدخل في ذلك المقصود من صلى الله عليه وسلم البنو آدم، يدخل في ذلك بنو آدم يدخلون في الغنيمة على ما سيأتي بيانه. والإنسان الحر كما تقدم لا يمكن أن يكون عبدا إلا في حالة واحدة، وهي إذا أخذ مسك في الحرب وكان كافرا بهذين الشرطين، أن يكون في القبضة في حالة الحرب وأن يدخل في القبضة في حالة الحرب وكان أيضا كافرا. وإلا الأصل في الإنسان الحرية، أنه حر ولا يجوز أن يجعل عبده. لذا تقدم معنا في دروس العتق أن الإسلام حدد مناط الرق وأنه لا يدخل الإنسان في الرق إلا في حالة واحدة، وهي هذه الحالة ما إذا كان مضادا لدين الله ويحارب أولياء الله عز وجل وقبض في المعركة هو كافر، حينئذ يجوز أن يكون عبدا يدخل في الرق على ما سيأتي بيانه. قال المصنف رحمه الله تعالى ويجوز القتل أو أخذ الفداء أو المن. يذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا وهي المسألة الأخيرة المتعلقة بالغنائم جواز القتل والفداء والمن للأسرى. جواز القتل والفداء والمن للأسرى. العلماء يقولون الأسرى الذين هم من الأنفس البشرية من بني آدم ينقسمون إلى قسمين. القسم الأول الذين ليسوا بمقاتلين، وهم كما تقدم معنا ثلاث أصناف من يذكرها النساء والصبيان والشيوخ. فهذه الأصناف الثلاثة يكونون أرقاء عبيد بمجرد السبي، بمجرد أن يدخلوا في قبضة المسلمين يعتبرون من العبيد ولا يخير فيهم الإمام، لا يخير فيهم الإمام، وإنما يدخلون في الغنائم فيقسمون مع الغنائم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا واضح، هذا الصنف الأول، النساء والبيان والشيوخ كلهم يدخلون في السبي مباشرة. أما القسم الثاني المقاتلون وهم الرجال الأقوياء، هؤلاء هذا الصنف أمرهم إلى الإمام، المقاتلون أمرهم إلى الإمام، ويخير الإمام فيهم ثلاثة أمور. الأمر الأول القتل، له أن يقتلهم، له أن يقتلهم. والأمر الثاني الفداء، وهو أن يأخذ منهم مالا مقابل تركهم وإرجاعهم إلى أهلهم، وهذا يسمى الفداء، أن يفدي نفسه، يفدي نفسه بمال. الأمر الثالث ماذا؟ نعم قد يكون هذا، نعم يدخل في ذلك، حسن، إذا كان عند الكفار أسرى فيعطوننا كذلك أسرانا ويأخذون أيضا أسراهم، نعم يدخل في هذا الفداء، هذا من باب المقابل. الحالة الثالثة المن، والمراد بذلك تركهم من غير مقابل، أنه يتركون هكذا بدون أي شيء. هذا للإمام ويفعله على حسب المصلحة، على حسب ما تقتضيه المصلحة، فإن ربما قد يفدي بعض الناس ويقتل بعض الناس الشريرين منه مثلا، ويمن على بعض الناس. قال الله عز وجل: فإما منا بعد وإما فداء. وكان في الأمر الأول الفداء كان محرما، لم يكن لهم إلا القتل، ثم نسخ ذلك، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، حتى يكونوا موجودين، معناه أنه ما كان لهم أول إلا القتل، يقتلون مباشرة، أي أسر يقتل. ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، وهذا عاتب الله عز وجل النبي: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. فإنه عليه السلام اجتهد في ذلك اجتهادا منه بدون وحي، ولهذا عاتب الله عز وجل. وسدده، وكان هذا من المواقف العظيمة التي وافق القرآن رأي عمر رضي الله عنه، فإنه كان يرى القتل أنهم يقتلون، ولكن أحل الله عز وجل بعد ذلك لهم ما عملوا، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، بعد أن بين لولا أن هذا لم لولا كتاب صلى الله عليه وسلم مسكوا فيه ما في عذاب، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. فإذا الخلاصة في هذه المسألة أنه ما كان من النساء والصبيان الذين ليسوا مقاتلين يدخلون في الرقم مباشرة، يدخلون في القسمة، يدخلون في القسمة. وأما المقاتلون فإنهم ماذا يقال؟ يخير الأمر الإمام، فيخير هذه الأمور الثلاثة. ماذا؟ في نفس الآية قال الله: لولا كتاب من الله سبق لمسكم، ثم قال: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. وبهذا انتهينا ما يتعلق بالغنيمة وقسمة الغنائم بين المسلمين، وهي مسائل مهمة جدا يحتاج إليها، وهي ما يترتب من الجهاد. تفضل أنس.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله: أقول أما كون ما غنمه الجيش كان له أربعة كان لهم أربعة أخماس أربعة أخماسي وخمس وخمسه يصرفه الإمام في مصارفه في قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسها الآية. ومن ذلك ما ورد في القرآن الكريم في الفيء والغنيمة. وأخرج أبو داود والنسائي من حديث عمرو بن عبسة قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعير من المغنم، فلما سلم أخذ وبرة من جنب البعير ثم قال: ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلى الخمس، والخمس مردود فيكم. وأخرج نحوه أحمد والنسائي وابن ماجه من حديث عبادة بن صامد وحسن بن حجر. وأخرج نحوه أيضا أحمد وأبو داود والنسائي ومالك والشافعي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحسنه أيضا ابن حجر. وروي نحو ذلك من حديث جبير المطعم ابن العراض من سارية.
ولا بعيد فقط.
قال: وأما كون الفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما، فيما ورد في ذلك بحديث منها حديث عمرو بن عمر في الصحيحين، وله ألفاظ فيها التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم للفارس وفرسه ثلاثة أسهم وللراجل سهما، وفيهما معنى ذلك من حديث ابن أنس رضي الله عنه، ومن حديث عروة بن البارقي، ومنها حديث الزبير نحو ذلك عند أحمد ورجاله رجال الصحيحين، وحديث أبي هريرة عند الترمذي والنسائي، من حديث جرير عند مسلم رحمه الله تعالى وغيره، وحديث عتبة بن عبد عند أبي داود، وحديث جابر وأسماء بن يزيد عند أحمد. وفي الباب أحاديث، وقد ذهب إلى ذلك الجمهور، وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الفارس يأخذ له ولفرسه سهمين والراجل سهما، وتمسكوا بحديث مجمع ابن حارثة عند أحمد وأبي داود قال: قسمت خيبر على أهل الحديبية فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على 18 سهما، وكان الجيش 1500 فيهم ثلاثمائة فارس، فأعطى الفارس سهمين والراجل سهما. وهذا الحديث في إسناده ضعف، وقال أبو داود أن فيه وهما، وأنه قال 300 فارس وإنما كانوا 200. وأما كانوا يستوي في ذلك القوي والضعيف، ومن قاتل ولم يقاتل، فلحديث ابن عباس عند أبي داود والحاكم وصححه وأبو الفتح في الاقتراح على شرط البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم غنائم بدر بالسواء بعد وقوع الخصام بين من قاتل ومن لم يقاتل، ونزول قوله تعالى: ويسألونك عن الأنفال. وأخرج نحوه أحمد برجال الصحيح من حديث عبادة. وأخرج أحمد من حديث سعد بن مالك قال: قلت يا رسول الله: الرجل يكون حامية القوم ويكون سهمه وسهم غيره سواء. قال: تقيتك أمك وابن أم سعد، وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ قال: وأخرج البخاري أيضا والنسائي عن مصعب عن ابن سعد قال: رأى سعد أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون بضعفائكم؟ وأخرج نحوه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه. وأما كونه يجوز تنفيل بعض الجيش، فلما أخرجه مسلم رحمه الله وغيره من أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى سلامة بن أكوع سهم الفارس وسهم الراجل جمعهما له. وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وعزاه المنذري في مختصر السنن إلى مسلم رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل سعد بن أبي وقاص يوم بدر سيفا، وقد ذهب إلى ذلك الجمهور، وحكى بعض أهل العلم الإجماع عليه، واختلف العلماء هل هو من أصل الغنيمة أو من الخمس. وقد ورد في تنفيذ السرية حديث حبيب بن أبي مسلم عند أحمد وأبي داود وابن ماجة وصححه وابن جارود وابن حبان والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم نفذ الربع بعد الخمس في بدأته، ونفذ الثلث بعد الخمس في رجعته. وأخرج نحوه أحمد وابن ماجة والترمذي وصاحب بن حبان من حديث عبادة بن الصامت. وأخرج أحمد وأبو داود وصاحب الطحاوي من حديث معن بن يزيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نفل إلا بعد الخمس. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبحث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسمة العام بدل الجيش، والخمس في ذلك كله. وفيهما
يعني كما أشرنا أن الصحيح أنه يكون إيش؟ أن التنفيل يكون من الخمس، ما يكون من الأربع من أربعة خماس. نعم.
قال: وفيهما أنه نفل بعض السرايا بعيرا بعيرا، وفي الباب أحاديث. وأما كون الإمام الصفي وسهمه كأحد الجيش فلحديث يزيد بن عبد الله بن شخير عند أبي داود والنسائي، وسكت عنه أبو داود والمنذري قال: كنا بالمربد إذ دخل رجل معه قطعة أديم فقرأناها فإذا فيها من محمد رسول الله إلى بني زهير بن قيس عندكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقمتم الصلاة وأتيتم الزكاة وأديتم الخمس من مالا وسهم النبي صلى الله عليه وسلم وسهم الصفي أنتم آمنون بأمان الله ورسوله فقلنا من كتاب من كتب لك هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المنذري ورواه بعضهم عن يزيد بن عبد الله وسمى الرجل النمر ابن التولب وأخرج أبو داود عن الشعبي مرسلا قال كان النبي سهم يدعى الصفي إن شاء عبدا وإن شاء أمة وإن شاء فرسا يختاره قبل الخمس وأخرج أبو داود من حيث ابن عون مرسلا ونحوه وأخرج أحمد والترمذي وحسنه من حيث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر وأخرج أبو داود من حديث عائشة قال كانت صفية من الصفي وأخرج أبو داود من حديث أنس نحوه ويعارضه ما في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس أيضا قال صارت صفية لجحية الكلبي ثم صارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الباب أنه اشتراها منه بسبعة أرؤس وأما كونه يرضخ من الغنيمة لمن حضر في حديث ابن عباس وغيره أنه سأله سائل عن المرأة والعبد هل كان فيهم أن كان لهما سهم معلوم إذا حضر البأس فأجاب أن إنه لم يكن لهما سهم معلوم إلا أن يحذي من غنائم القوم وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة وأما السهم فلم يضرب لهن وأخرج أبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه من حديث عمير مولى أبي اللحم أنه شهد خيبر مع مواليه فأمر له صلى الله عليه وسلم من حرثي المتاع وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي من حيث حشرج بن زياد عن جدته أم أبيه أنها خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة خيبر سادسة ست نسوة فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث إلينا فجئنا فرأينا فيه الغضب فقال مع من خرجتن وبإذن من خرجتن فقلنا يا رسول الله خرجنا نغزل الشعر ونعين في سبيل الله ومعنا دواء للجرحى ونناول السهام ونسقي السويق قال قمنا فانصرفن حتى إذا فتح الله عليه خيبر أسهم لنا كما أسهم للرجال قال فقلت لها يا جدة وما كان ذلك تمرا وفي إسناده رجل مجهول وحشرج وقال الخطابي إسناده ضعيف لا تقوم به الحجة وأخرج الترمذي عن الأوزاعي مرسلا قال أسهم النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان بخيبر وحديث الحشرج كما عرفت ضعيف وهذا مرسل فلا ينتهضان المعارضة ما تقدم وقد حمل الإسهام من هنا على الرضخ وقد حمي الإسهام على الرضخ جمعا بين الأحاديث وقد اختلف أهل العلم في ذلك فذهب الجمهور إلى أنه لا يسهم للنساء والصبيان بل يرضخ لهم فقط إن رأى الإمام ذلك قال
كان تأخرنا إلى هنا كيف كم